بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا، قال: قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أولا، نذكر السبب الذي لأجله والمناسبة التي لأجلها ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله هذا الباب في كتاب التوحيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والمناسبة أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله جل وعلا أو في تحليل ما حرم الله جل وعلا فقد اتخذهم أربابا ومعبودين يطاعون الطاعة المطلقة، جعلهم معبودين يعبدون مع الله جل وعلا، وتقدم طاعتهم على طاعة الله جل وعلا، وما أحبوه ورضوه على ما أحبه الله جل وعلا ورضيه. وهذا عين الشرك بالله جل وعلا، ولا سيما إن كان ناتجا عن علم وعمد وقصد، بمعنى أن من أطاع العلماء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله لا يخلو من أحد حالين: الحال الأولى أن يطيعهم في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله وهو يعلم حكم الله جل وعلا، وهو يعلم حكم الله جل وعلا، فيقدم حكم غير حكم الله جل وعلا، يقدم حكم غير حكم الله جل وعلا معتقدا أنه مساو لحكم الله جل وعلا، أو أنه أفضل من حكم الله جل وعلا، أو أنه يجوز ذلك لغير الله جل وعلا. كل هذه المعاني كفر بالله جل وعلا أكبر، وهو كذلك شرك أكبر، وهو كذلك شرك أكبر، كما سيأتي معنا في الآية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو فتعالى عما يشركون، فتعالى عما يشركون. فسمى الله جل وعلا طاعة هؤلاء أو طاعة أولئك لأمرائهم وعلمائهم وأحبارهم ورهبانهم، جعل الله تلك الطاعة في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، سماها الله جل وعلا شركا، سماها الله جل وعلا شركا. وبه تظهر مناسبة إيراد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذا الباب في هذا الكتاب، وأن من كانت طاعته من هذا الصنف وعلى هذه الحال فإنه قد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، المناقض والمنافي لأصل التوحيد. وكما مر معنا مرارا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في كتابه هذا التوحيد ومكملات التوحيد وحقيقة التوحيد وفضل التوحيد إلى غير ذلك، وذكر كذلك ما ينقض التوحيد من الشرك الأكبر أو ما ينقصه ويضعفه من الشرك الأصغر وما قاربه. إذن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب لهذا المعنى المذكور هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يطيع الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله جاهلا بالحكم الشرعي، جاهلا بالحكم الشرعي، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه يجهل الحكم فظن أن قول عالمه قول ذلك العالم الذي في نظره أنه عالم هو الحق والصواب، وما درى أنه مغير لحكم الله جل وعلا، فمثل هذا معذور بجهله فيعلم، فإن علم ثم استمر على ذلك التقليد لذلك العالم فهذا كذلك لا يخلو من أحد أمرين، إن استمر على ذلك هذا كذلك لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يفعل ذلك ويكون حاله كحال الحالة الأولى، أي يكون عالما بحكم الله جل وعلا، أي صار عالما بحكم الله جل وعلا، إلا أنه رأى أن حكم ذلك الشيخ جائز حلال، أو أنه كحكم الله أو أفضل من حكم الله جل وعلا، فهذا يلحق بالحالة الأولى ويدخل في الشرك الأكبر والعياذ بالله. والأمر الثاني أن يعلم الحكم الشرعي لكنه يتبع قول غيره عن هوى، يتبع قول غيره عن شهوة وعن هوى، فهذا يكون فيه نوع شرك، هذا يكون فيه نوع شرك وهو داخل في الشرك الأصغر والكفر الأصغر، كمن ذهب إلى حاكم ما وحكم له الحاكم بحكم مخالف لحكم الله جل وعلا وهو يعلم أنه مخالف لحكم الله جل وعلا ولكنه غلبت عليه شهوته وهواه فأخذ وعمل بذلك الحكم المخالف لحكم الله جل وعلا، فهذا النوع وهذا القسم يكون من قسم الكفر الأصغر ومن قسم الشرك الأصغر المنقص لكمال التوحيد، المنقص لكمال التوحيد. معنى هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا التفصيل مذكور معناه أو هو ملخص لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ملخص لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تظهر كذلك مما تقدم من طاعة العلماء والأمراء مناسبة كذلك بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، أي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذلك كما تقدم معنا أن من يعمل لأجل الدنيا إما أنه يعمل لأجل التعظيم أو لأجل جلب نفع دنيوي أو لأجل دفع ضر دنيوي أو ما شابه ذلك، فهو يعمل العمل الدنيوي لأجل عرض من الدنيا، يعمل العمل الديني لأجل عرض من أعراض الدنيا. والغالب في من يطيع العلماء الأمراء، الغالب في من يطيع الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس، يكون الدافع لهم هذا المعنى، إرادة الدنيا وإرادة ما في أيدي أولئك الأمراء. وكذلك قل في حق من أطاع العلماء طاعة عمياء، إما لأجل التعصب والتقليد وإما لأجل الجاه والمكانة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم، أي قد جعلهم أربابا من دون الله، وإن لم يقل بأنهم أرباب بلسان المقال، ولكنه بلسان الحال فقد اتخذهم أربابا، وذلك لأن الرب هو الذي يطاع فلا يعصى، ويمتثل أمره فلا يترك، ومن اتخذ غير الله جل وعلا ومن اتخذ غير الله جل وعلا في هذا الأمر فقد اتخذه ربا وإلها مطاعا ومتبعا في كل ما يصدر منه من قول أو فعل، سواء كان موافقا لحكم الله جل وعلا أو مخالفا لحكم الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، أي الباب المذكور. يقول الشارح رحمه الله فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا، أي الطاعة العمياء المطلقة في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، أطاعوهم الطاعة المطلقة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، السادة والكبراء الأمراء والعلماء وأصحاب الجهان، فأضلونا السبيل، أضلهم السبيل المستقيم، سبيل الاستقامة والتوحيد إلى سبيل الشرك والانحراف والضلالة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: قوله وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون قال أبو بكر وعمر. الأثر بهذا اللفظ لم نقف عليه مسندا، ولكن ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواطن من كتبه، في بعض المواضع من كتبه، وكذلك ابن القيم وكذلك ابن كثير في تفسيره، فالله أعلم، فالله أعلم. قال: وقال أيضا: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر بهذا اللفظ ثابت، هذا الأثر بهذا اللفظ ثابت، رواه أحمد وغيره. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالعمرة في هذه العشر وليس فيها عمرة. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال الرجل: من ها هنا هلكتم، ما أرى الله إلا سيعذبكم. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبروني بأبي بكر وعمر. وجاء في بعض الروايات أن القائل هو ابن عباس أيضا، أن القائل هو ابن عباس أيضا، حتى قاله يا عرية على سبيل التصغير والتهجين، أي لماذا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر. واعتذر عن عروة رضي الله عنه وأرضاه بأنه ظن أن ابن عباس وهم في قوله، وأن أبو بكر وعمر أضبط بأحوال وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، أي كائنا من كان، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما في الخيرية والعلم والاستقامة والتقدم في العلم رضي الله عنهما، كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه، أي أن قوله قابل للأخذ والرد، إلا صاحب هذا القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله مقبول ولا يجوز رده بحال. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر صحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكلها متوافقة تدل على معنى واحد، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتركها إلى غيره من الناس. قال: قوله وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف ووجدت طاعة الرسول، فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، ثم قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ومعنى هذا أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الفتنة الشرك، هذا يدلنا على عمق فقه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر هذا المعنى المستنبط من الآية أن الفتنة الشرك. لماذا الفتنة الشرك؟ قال رحمه الله: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ما معنى أن يقع في قلبه شيء؟ كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أن يصحب ذلك الرد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الاستخفاف بالآمر. انظر، أن يحصل في رده لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصل في قلبه شيء من الاستخفاف بالآمر. من هو الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استخف رسول الله ما حكمه؟ إذا استخف برسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ يكون كافرا بالله جل وعلا، يكون كافرا بالله جل وعلا. وهذا ملحظ دقيق جدا، ملحظ دقيق جدا. لذا يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد هذا، قال: وهذا المعنى الذي كفر به إبليس. وهذا المعنى هو المعنى الذي كفر به إبليس أو نحو ذلك. بمعنى أن إبليس ماذا حصل منه؟ أمره ربه جل وعلا بالسجود فأبى، وماذا؟ واستكبر. استخف بمن؟ بالآمر، استخف برب العالمين جل وعلا فكفر، فكفر والعياذ بالله. وهذا كما سمعتم ملحظ دقيق من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أولا، وتنبيه دقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثانيا لهذه المسألة. لأن قائلا قد يقول في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. الفتنة أعم من الشرك، لكن السلف نظروا إلى معنى دقيق، وهو أن الإنسان إذا رد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل واسترسل بذلك، ربما يصل به الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو أن يرد الأمر مع استخفافه بالآمر، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استخفافه بالله رب العالمين جل وعلا. وكل ذلك كفر بالله جل وعلا والعياذ بالله، والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور. قال: وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، وقد أخطأوا في ذلك. وهذا من أعظم الأبواب التي تسد باب الهداية وتجعل الناس في جهالة وضلالة وغواية، أن يزعم الزاعم أن باب الاجتهاد أن أدلة الكتاب والسنة لا ينظر إليها إلا المجتهد، والمجتهد غير موجود معدوم. إذن النتيجة ما هي؟ لا ينظر إلى أدلة الكتاب والسنة أبدا. لماذا؟ لأنه لا ينظر إليها إلا المجتهد، والمجتهد معدوم، لأن من شرط المجتهد أن يكون كذا وكذا من أوصافه، أن يكون حفظ كذا وكذا، أن حفظ كتاب الله عن ظهر قلب، حفظ كذا كذا ألف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقها وأسانيدها، أن يكون كذلك المجتهد عالم باللغة العربية وأسرارها ومعانيها، أن يكون عالم بطرق الاستنباط، أن يكون عالما بإجماعات والخلافات والناسخ والمنسوخ وإلى غير ذلك من الأشياء التي كما قال من قال: من الأئمة لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالحاصل أن هذه من الشبهة الطاغوتية التي وضعها أرباب المذاهب، بعض أرباب المذاهب الذين أرادوا بذلك الجاه والسلطان، بأنه لا عالم إلا زيد وعبيد، هم العلماء، هم المرجعية، وما عداهم لا يجوز له أن ينظر في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أهلا لذلك، بل لا يجوز، حرام. يقول الناظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة حكم الله جل وعلا في المسألة حرام، لا يجوز إلا للمجتهد، والمجتهد غير موجود. إذا نظر غير المجتهد بأوصافه المذكورة عندهم لكتاب الله جل وعلا أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستنباط الأحكام محرم. إذا ما الوسيلة في معرفة أحكام الله ورسوله؟ أن يرجعوا إلى ما؟ أن يرجعوا إلى أولئك المفتين الذين يرجعونهم إلى كتب أئمتهم من أرباب المذاهب، فيقودون الناس ويعلمون الناس بحسب ما ذكر في مذاهبهم، لا ينظرون يمنة ولا يسرة، ولا يرفعون بكتاب الله جل وعلا رأسا، ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا في الحقيقة جرم عظيم وإفك واضح مبين. قال رحمه الله تعالى: وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على أن الاجتهاد لا ينقطع، على أن الاجتهاد لا ينقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إذن لابد أن يكون هناك طائفة في كل زمان على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي هذا حجة قاطعة على تلك الدعوة المزعومة ممن زعمها. قال رحمه الله تعالى: وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم والأئمة، قال: على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، المقلد لا يكون من أهل العلم، الذي يقول مذهبنا كذا وفي مذهبنا كذا وإمامنا يقول كذا وما شابه ذلك، لا ينظر إلى أدلة الكتاب والسنة وما اجتمع عليه الناس وما اختلفوا فيه، فإن هذا ليس بعالم وليس من أهل العلم وليس بقدوة، وليس بقدوة في أخذ العلم عنه والاستفتاء منه. قال رحمه الله تعالى: والأئمة لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. الأئمة رحمهم الله تعالى كلهم نهوا ونأوا أن يقلدوا على حساب كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نصوا النصوص الواضحة على أنه يجب اتباع الكتاب والسنة إذا خالفت أقوالهم. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، أي ننظر في الأدلة وفي أقوالهم وأدلتهم وما ظهر منا وما ظهر من الحق الموافق لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ به، وإلا فينظر. قال: وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي، أي لتقدم معنا، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظروا في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. أي ينظر في أقوال العلماء رحمهم الله وفي أقوال المجتهدين للوصول إلى الحق، للوصول إلى الحق، لأن أرباب كل مذهب يذكرون قولهم وأدلة قولهم ويردون على قول المخالف، فهو ينظر في الأقوال وينظر في أدلة الأقوال وينظر إن كان من أصحاب الأهلية للتمييز والترجيح، نظر في الأقوال وميز الصواب بدليله فقال به، سواء كان القول مع فلان أو مع فلان. العبرة بالدليل، وهو يستفيد ويستضيء بكلام العلماء رحمهم الله تعالى بفهم أدلة الكتاب والسنة وكيفية الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: قوله عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، والحديث كذلك حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بحث له مافع رحمه الله تعالى. قال: قوله عن علي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم، أي أن أباه حاتم الطائي مشهور بالسخاء والكرم، وكذلك عدي عرف واشتهر بهذه الخصلة بالسخاء والكرم، وأبوه مات على الشرك. قال: قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن من أطاع على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة، على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، كما هو حاصل في أرباب القبور والغلاة في الأشياخ ونحوهم، كما ذكر رحمه الله تعالى يعبدونهم عبادة حسية، ليس عبادة طاعة فقط، بل عبادة تقرب بأنواع من القرب، ليست عبادة تحليل وتحريم فحسب، بل عبادة حسية بالتقرب إليهم بأنواع من القرب الظاهرة كالذبح والنذر، بل والسجود والطواف إلى غير ذلك من أنواع العبادات، كما هو حال المتأخرين اليوم وقبل اليوم. قال: ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي أن المتأخرين على خلاف المتقدمين. المتقدمين عبدوا ماذا؟ صالحين. المتأخرين عبدوا ماذا؟ طالحين فاسقين، بل قد يكونوا كفارا مشركين والعياذ بالله. المتقدمون عبدوا علماء، المتأخرون عبدوا ماذا؟ جهالا، ففرق بينهم وبينهم. قال رحمه الله تعالى: وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي وإسناده صحيح. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكم ضل من ضل وزل من زل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.